اتكلم هنا عن عرض عن حاجة اسمها رأس المال السياسي، وأكد على المفهوم ده الذي يشير إلى القوى السياسية التي يحوزها الفرد من خلال الوصول إلى المراكز والمناصب الرئيسية داخل مؤسسات المجال السياسي، سواء كانت أحزاب أو برلمانات. والمورد الذي يبني المجال السياسي وتنافس الفاعلون دوما حول مراكمة أرصدة عالية منه. ويعد رأس المال السياسي في المجتمع المصري شكل من أشكال رأس المال الرمزي، شكل من أشكال رأس المال الرمزي. خلاص، هو بكل بساطة هنا يا جماعة، يعني أفكركم بحاجة صغيرة جدا اللي هي بتتكلم عن إيه عشان نبقى واضحين. بتتكلم عن الانتخابات والناس اللي بتنزل الانتخابات عشان يبقى عندها رأس مال سياسي، بمعنى إن هو مثلا بيملك الفلوس بالبلدي كده ماشي، بس هو محتاج إلى وجاهة. وجاهة في إيه بقى؟ إنه يبقى عضو في حزب ماشي، محتاج للكرسي في البرلمان زي ما بنقول كده، الكرسي في البرلمان. طبعا في كلكم من قرى، هتلاقي مثلا ايام الانتخابات تلاقي القريه دي بيجي مثلا المرشح يعرض نفسه على القريه، انا هعمل لكم وهعمل كذا وكذا وكذا كذا، وبرضه بعد ما بينجح ما بيعملش حاجه كالعاده ماشي. بس طبعا بيعمل ايه هو عشان يكسب ود الناس بقى؟ هيجي بقى في الجزئيه الثانيه اللي اتكلم عنها الدكتور خالد هنا، اللي هو ايه عمليه التصويت في المجال السياسي بسوهاج. شيء تاخذه مقابل شيء تقدمه، شيء تأخذه مقابل شيء تقدمه. هو حب يرصد هنا العلاقة بين المرشح والناخبين، المرشح والناخبين. وصل من خلالها بقى إلى أن هناك العديد من أساليب الدعاية، دي صفحة 23، أساليب الدعاية الانتخابية واستراتيجياتها في سوهاج. ده من بحث اتعمل على أرض الواقع فعلا. خلاص، هو بيتكلم هنا ان الدراسة اجريت في مدينة سوهاج ومركز اخميم طبعا، ولم يكن هذا الاختيار قائم على معايير محددة، ولكن كل ما في الامر هو ان الاختيار قد ارتبط بظروف معينة وبشروط الوصول الى موقع الدراسة، فالباحث يعيش بين هاتين المدينتين. بشكل عام، تكشف الحملات الدعائية للمرشحين عن عدم حدوث تطور في الوعي العام لمن سيشكلون في حال نجاحهم السلطة التشريعية، وده طبعا كان واضح في الانتخابات بتاعة 2010. خلاص، قال لك ان في بعض العناصر او بعض الاشكال من الدعاية الانتخابية بيعتمد عليها المرشحين، منها على سبيل المثال واحد رأس المال الاقتصادي اللي هو بين قوسين هو عنده هنا السيطرة التامة، بمعنى بداية لماذا هذا الحضور الطاغي لرأس المال الاقتصادي خلال الدعاية الانتخابية؟ ولماذا يحتاج المرشح في سياق المجال السياسي السوهاجي إلى رصيد ضخم من رأس المال الاقتصادي؟ طيب، هسأل السؤال وهرد أنا بالإجابة، لأن أنتوا دلوقتي مش قاعدين قدام. هو دلوقتي عشان أي واحد يقدر ينزل انتخابات، يقدر ينزل من غير ما يبقى معاه فلوس، لازم يبقى معاه فلوس، وما ينفعش 1000 ولا 2 ولا 3، لا، لان انتوا عارفين طبعا كلكم شفتوا المرحله دي، سواء كنتوا في طلبه في ثانوي او في اعدادي حتى ماشي، ان بيصرف فلوس كتير، فلوس كتير جدا على الدعايه الانتخابيه. خلاص، فهو بيأكد هنا ان لعب رأس المال الاقتصادي دورا كبيرا في المعركه الانتخابيه، وهي ظاهره تجسدت في اكثر من صوره، منها توزيع اللحوم طبعا اللي انتوا عارفينه، والخضروات، وعدد من السلع الاخرى سواء كانت مجانيه او باسعار مدعمه. طبعا في ايه تاني شكل من الدعاية اللي هي مرتبطة برأس المال الاقتصادي؟ التعاقد مع مراكز الحاسب الآلي على دورات مجانية للكمبيوتر، ودي اكيد انتوا شفتوها، يتم توزيعها مجانا على شباب الدائرة، توزيع اموال نقدية لكبار بعض العائلات والاصحاب السيارات والتوك توك طبعا، وسيارات السيرفيس ووسائل المواصلات المختلفة. ليه بقى؟ عشان هو يحط صوره ماشي على العربيات. خلاص، ده اللي هو شكل من أشكال طبعا الدعاية الانتخابية اللي بيستخدم فيها الناخب، سوري، بيستخدم فيها المرشح هنا الرأس المال الاقتصادي بتاعه. طبعا هنا ينجم عن هذه السيطرة الصامتة لرأس المال الاقتصادي على العملية الانتخابية شعور عام بفقدان الثقة بين المواطن والحكومة، فلم تعد الحكومة للشعب، بل يترسخ في ذهن المواطن أن الحكومة لرجال الأعمال والشركات. ده كان واضح جدا يا جماعة في انتخابات 2010، اللي بعديها حصلت الثورة بتاعت 2011 اللي هي بنسميها ثورة 25 يناير. طبعا البرلمان بتاع 2010 كان كله يعني بنسبة 90% كان كله تزوير، خلاص أساط فيها طبعا رجال الأعمال اللي كانوا بينتموا للحزب الوطني اللي هو حزب الحاكم آنذاك، ماشي، سيطروا على الانتخابات ونجحوا في الانتخابات وسيطروا على أكبر عدد ممكن من الأصوات داخل مجلس كان اسمه مجلس الشعب. على فكرة مش هتبقوا عارفين كان فيه 2، مجلس الشعب ومجلس الشورى، ده قبل ثورة 25 يناير، وسيطروا على أكبر عدد من الكراسي زي ما خلوها أو المقاعد داخل مجلس الشعب. خلاص، في طبعا هنا كان بيتكلم الدكتور خالد برضه عن استراتيجيات الدعايه الانتخابيه، يعتمد المرشح على عدد من الاستراتيجيات المختلفه خلال حملاته الدعائيه، يهدف من ذلك الى تكوين صوره ايجابيه لذاته لدى اكبر عدد ممكن من الناخبين. خلاص، طيب ايه بقى اساليب الخاصه باستراتيجيات الدعايه الانتخابيه؟ 1، الاتصال المباشر، بمعنى يعد الاتصال المباشر من الآليات الهامة التي يعتمد عليها كل مرشح في دائرته سوهاج وأخميم، خاصة في ظل سيطرة الطابع القبلي والعائلي في مثل هذه الدوائر. يقوم المرشح هنا طبعا بعمل لقاءات مباشرة مع كبار العائلات وقادة الرأي داخل هذه الدائرة، والعمل على صياغة تربيطات انتخابية مع العائلات التي لها ثقة للتصويت، ويستطيع المرشح من خلال تعدد محاولاته للاتصال المباشر أن يضع يده على شبكات اجتماعية متنوعة. ده الاتصال المباشر، إن يروح بقى لكبار العائلات ويقعد معاهم، سواء يديهم فلوس، يوعدهم بحاجات، يجاملهم زي ما انتم بتشوفوا، ماشي، عشان يضمن إن كبار العائلات دي تبقى معاه. خلاص، في بقى حاجة اتصال تاني وهو الاتصال الجماعي، بمعنى يعد الاتصال الجماعي هو الوجه الآخر للاتصال المباشر. يقوم المرشح هنا بعمل مؤتمرات عامة، عارفين الشوادر كانت بتتعمل، وينزل المرشح بقى يافطة كبيرة بقى مرشحكو وكذا والشعار بتاعه، ماشي، ويدخل ويتكلم أنا هعمل كذا وأعمل كذا وأنا مش راضي عن كذا مش راضي عن كذا. عايزين تشوفوها اكتر، شوفوا مثلا، كنت دايما بقولها للطلبه بتوعي لما كنت بديهم السنه اللي فاتت، شوفوا، واكبر مثال على ذلك عارفين الفيلم بتاع مورجان، احمد مورجان، لما كان بيتكلم عن الانتخابات وهو باعتباره رجل اعمال يعني ثري جدا، قدر يستغل نفوذه وامواله في ضد مثلا الدكتوره اللي نزلت في الانتخابات وهي كان لا تملك شيء. خلاص، وقدر هو ينجح بنفوذه وامواله. بصوا على اللقطه دي اللي هي انا هعمل لكم كذا وهعمل لكم كذا، كان بيتكلم طبعا بشكل بيسخر من الوضع اللي كان قائم في سنه 2010. خلاص، ده الاتصال الجماعي، انه يعمل مؤتمرات عامه ومشاركه العائلات في الافراح طبعا والاحزان، التردد على مراكز الشباب والانديه والساحات الشعبيه، زياره الاماكن اللي تشهدها تجمعات من الناخبين زي مثلا المقاهي والاسواق، ده على سبيل المثال، اللافتات طبعا والملصقات في الفضاء السياسي السوهاجي. شكل اللافتات والملصقات طبعا بتختلف، وطبعا اهم حاجه ان يعني هي تبقى هو بيصرف عليها ببزخ بزخ كبير جدا. لو بصينا هنا لما رصد الباحث شكل الملصقات واللافتات، طلع باكتر من ملحوظه، منها إن معظم اللافتات تستخدم إلى الصيغة الجمعية مثل تؤيد، نبارك، أهالي شارع كذا، عائلة كذا، تؤيد، كل هذه الصيغة الجمعية تعتبر مؤشر على تلاشي الفرد وتعميم رأي معين عن أفراد الجماعة. 2، هناك استخدام مكثف للرموز الدينية كدليل على الطهر والنقاء ونظافة اليد، واستخدام كبير لبعض الآيات القرآنية، مثال إن ينصركم الله فلا غالب لكم والنصر إلا من عند الله، وعلى سبيل المثال. 3، الاعتماد على عدد من الشعارات والمقولات البراقة مثل معا نحقق الأمال، عارفين الحاجات الرنانة دي اللي احنا بنتكلم عنها، أنا هعمل وأعمل وأعمل، وغدا مستقبل أفضل، وغدا كذا وغدا كذا وغدا كذا، ماشي، دي كل دي كلمات وعبارات بتبقى براقة ورنانة، بيحاول يجذب بيها نظر الناخب قبل ما يسمع، يعني هو طول ما هو ماشي يشوف اليافطة بتاعته، مستقبل أفضل، على طريق الأمل، كل دي من العبارات اللي هي بتجذب الأول نظر الناخب الأول. 4، استعادة العديد من اللافتات بالصورة، خاصة صورة المرشح، أحيانا تكون صورة المرشح ويتحدث من على منصة مجلس الشعب اللي هو كان داخل قبل كده مجلس الشعب، فبياخد صورة كده ويحطها على اليافطة اللي هو بيعلقها، ماشي عشان تبقى جاذبة للناخب. الله، ده هو كان قبل كده، شوف كان بيتكلم ازاي، شوف واثق من نفسه ازاي. ده اللي هو اللي بيقوله الناخب لمين؟ لنفسه. قبل ما يقعد بقى في المؤتمرات الجماعية والمؤتمرات الشعبية ويسمع لمين؟ المرشح. خلاص.